بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والمسلمين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في كتابه السنن في كتاب النكاح، قال: باب في الثيب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الثيب، يعني بيان ما جاء في الثيب من الأحاديث في بيان تزويجها. الثيب هي المرأة التي تزوجت ثم خليت، إما بموت زوجها أو بطلاقها، يعني أنها خالية ليست ذات زوج. بعد زواجها وهي ضد البكر، والبكر هي التي لم تتزوج بعد ولم تعرف الرجال، فالثيب إذا تقدم لها زوج لا بد من أن ترضى وتأمر وليها بالزواج، يعني لا بد من موافقتها، بخلاف البكر يكون إذنها سكوتها ورضاها، وأما الثيب لا بد من أن تنطق. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أحق بنفسها في الزواج، يعني بالإذن. ليس المقصود أنها تزوج نفسها، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم إلى أنها تزوج نفسها، لأن الحديث يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، لكن المعنى أحق بنفسها في الإذن، وذلك لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، دليل على أن المقصود هو الإذن ليس تزويج نفسها، لأن الولي هو أعرف بمصالح المرأة، قال والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، يعني أنها تستأذن، فلان خطبك ويريد الزواج منك، فإذا سكتت فهذا يكون إذنا، ولو تلفظت لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أحمد بن يونس وثقة أخي أصحاب الكتب الستة، قال عبد الله بن مسلم أنه قال في آخر الحديث وهذا لفظ القعنبي، يعني الحديث الذي ورد هذا لفظ القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلم، أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الفضل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.
أورد رحمه الله تعالى طريق أخرى لهذا الحديث، ومدار إسناده على عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عباس قال: الثيب. والثيب هنا تفسير الأيم الذي في الحديث الأول، الأيم يعني هي الثيب، لأنه قال في الحديث والبكر، دل على أن الأيم هو ضد البكر وهي التي تزوجت، فسرها في الرواية الأخرى الثيب أحق بنفسها من وليها كما مر معنا في الإذن فقط، في الإذن فقط ليس في تزويج نفسها. قال: والبكر يستأمرها أبوها. والولي إما أن يكون هو الأب أو أحد العصبة الأقرب. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ، والمحفوظ هو وليها، لأن الولي أعم يشمل الأب وغيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الفضل مر معنا، عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال بإسناده ومعناه. وهذا الحديث رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد وعنه مالك، ورواه أيضا مالك عنه، فنقلاه مالك وزياد بن سعد، لكن في طريق زياد بن سعد الثيب بخلاف مالك الأيم، وهو نفس المعنى. وهذا دليل على أن الراوي قد يروي بالمعنى، وهذا قدر استطاعته، أن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام الأمر لا يحل بالأحكام الشرعية. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، يعني لا يأمرها إذا لم ترضى. بعكس البكر. نعم، ليس للولي مع الثيب أمر، يعني أنه يأمرها بالزواج ويجبرها عليه، فإذا رضيت يعرض عليها، إذا رضيت ووافقت وأذنت له فلا بأس، وإلا لم يكن له عليها أمر، وهذا حق من حقوقها. وهذا من عناية الإسلام بالمرأة وإعطائها حقوقها، تتمتع بها. قال: واليتيمة تستعمر وصمتها إقرارها، يعني أنها تستأذن، فإذا رضيت سكتت، ويكون السكوت هو علامة رضاها، بخلاف الثيب لا بد أن تنطق بالموافقة وعدمها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الحسن بن علي الحلواني، وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أنبانا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن صالح بن كيسان وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أبا عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها.
عندكم بالمعجمة ولا بالإهمال الدال؟ بالأجام ذال. ها؟ خنساء بالأجام ولا بالإهمال؟ معجم. شوف عندك في اللغة، شو عندك بالتقريب؟
خنساء هنا ضابط.
شوف عندك في التقريب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث خنساء الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، وفي بعض الروايات أنها بكر في النساء، وفي بعض الروايات أنها بكر، فكرهت ذلك يعني بدون إذنها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فرد نكاحها. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها، وفي بعض الروايات أنها بكر، لكن رواية ثيب أكثر ولعلها هي الصحيحة.
خنساء بنت خدام بالدار المعجمة المكسورة والدار المهملة الأنصارية.
خدام نعم، لأنه قرأها خدام، وأنا أتأكد منكم نعرف بالإهمال ليست بالإعجام.
الشارح يا شيخ،
ها؟
الشارح
برضه
ذكرها بالدال.
بالدال، وفي الأصل عندك؟
وفي الأصل بالدال.
لا، هي خدام بالإهمال. أزبة. أين؟
في تعليم.
يقول.
يقول خساء بنت خدام أو خدام اتفقت النسخ على نقطة الدال من خدام، إلا سين فغير واضحة وهو الصواب. وإن كان الحافظ ضبطها بالدال المهملة في الفتح والصفحة والتقريب. ذلك أن أصحاب كتب الرسم اتفقوا على أنها خدام. بالذال المعجم بدا من الدار المطرف المختلف إذا الصفا والمعقولة في الإكمال لابن ناصر الدين في التوضيح من حجر نفسه في الإصابة ترجمة أبي خدام بن وديعة وضع الكاشف والتقريب بحاشية العلامة البصري والتقريب الإيراني وحذر هو البخاري ومسلم بن ماجه. كان فيه إشارة إلى أن يرجح الدال.
وكل ابن ماكولة عندنا فوق ننظر له والكاشف موجود.
خدام.
اكتب النسخ. والأقرب أنها بالإهمال.
خدام.
أما قوله فرد نكاحها ففي بعض الروايات عندما أتته امرأة أخرى هي أو غيرها فجعل أمرها إليها، قال إن شئت مضيته وإن شئت تركته، فأمضته وقالت ليعلم النساء أن لهن حق في التزويج، فإذا أردت أن تمضيها تمضي، وإذا أردت أن تفسخ تفسخ، ولا الحق في الفسخ إذا زوجت بغير علمها أو زوجت من لا ترضاه. أوردنا نعم نعم أي نعم الجارية نعم ممكن تحمل على أن أكثر من قصة. حدثنا القانبي قال الإمام قال أخرج هذا الحديث من طريق الشيخ القانبي عبد الله بن مسلم بن قانبي القانبي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة لابن ماجه عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن ومجمع بن يزيد قيل أنه مجمع بن يزيد صحابي. شو مجمع؟ وخنساء أيضا صحابية رضي الله عنها. مجمع
أول شيء
قبل محمد قبل محمد
حرف
ها
حرف اللام
ميم ميم
قبل محمد حرف اللام قبل محمد حرف اللام
بعد ابو محمد
احمد برضو بدا
ثاني واحد
مجمع بن يزيد بن جارية الانصاري صحابي وقيل هو مجمع بن جارية الماضي
نعم يعني صحابي هو خنساء صحابيا نعم
أنصاري
يقصد
واحد
اثنين مجمع و عبد الرحمن عبد الرحمن ابن يزيد ومجمع ابن يزيد ما لدى اللحظة أنا كل ننظر إلا قبل ما أقوله
قال رحمه الله باب في الأكفاء قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليك وقال وإن كان في شيء مما تداهون به خير فالحجامة
قال رحمه الله تعالى باب في الأكفاء والكفء هو النظير والمثيل قوله باب في الأكفاء يعني ما جاء في التماثل في النكاح والكفء في النكاح الكفاءة تكون بالدين لأنه هو المطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وقال أيضا الناس سواسية لا فضل لعربي على أجنب ولا لأبيض على أسود التفاضل إنما يكون بالدين والرسول صلى الله عليه وسلم زوج بعض الهاشميات بالعرب وما حدثت تلك التفرقة إلا ما أحدثه الشيعة في اليمن بعد القرن الرابع ولو فكر الإنسان في موليته أنها تحتاج إلى زوج وسألها لما فرقت، وإنما إذا كان صاحب دين وخلق لا يرد. وأمور الجاهلية وأمور أهل البدع لابد أن تطرح، وخاصة بين طلاب العلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حجمه أبا هند في اليافوخ، واليافوخ هو ملتقى مقدم الرأس ومؤخره يعني المنتصف سمى يافوخ، قال صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا من بناته. ثم دل على أن خير ما يتداوى به الإنسان الحجامة، الحجامة فيها فوائد كثيرة، وأفضل الأيام التي يحجم فيها الإنسان التي يحتجم فيها الإنسان كما جاء في سنة أبي داود وفي غيره اليوم 17 و19 و21، هذه 3 أيام في الشهر الحجامة فيها أنفع من بقية الشهر. 17 و19 و21، أي نعم، ثابت في سنة أبي داود وفي غيره. آخر كتاب العلة يكون الدم فيها عن مستقر بدون سيولة، لأنه يقول يتعلق بالقمر وبالبحر مدا وجزرا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا تحتاج إلى تعليم. لكن هذه الأيام يكون هي الأنفع، ولا لأنك تلتبسها في آخر أعتقد سنة أبي داود في كتاب الطب أو كذا. قال: وإن كان بشيء مما تداوون به خير فالحجامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان العلاج وفي 3: شربة عسل ولالعة بنار وشرطة محجم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، ولنا في هذا الموضوع رسالة موجودة في الموقع اسمها سل السيوف، لو ذكرت لأتيت من هذه سورة نقرأ بعض الأمثلة، ليست كلها وإنما بعض الأمثلة، وأنها بدعة يمنية بدعة زيدية وانتشرت، وليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. وإن كان دعا بعض العلماء إلى أنه لا بد من الكفاءة بالنسب، وهذا حكم يحتاج إلى دليل، وليس معه دليل ولا أدلة خلاف ذلك. أين هذه الأيام؟ هذه أيام ذكرت بأن أفضل الأيام للحجامة في الشهر.
أيام أقول
ها؟ أيامها
هنا مثلا يوم 21
نعم أي نعم، هو اليوم نفسه نفس اليوم يوم 17 و19 و21
واحد من الشهر
ها؟
أكون واحد من الشهر
أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الواحد بن غياث وهو صدوق أخرج له أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. قال أخبرنا حماد حماد بن سلم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف واستمع منه ومعه درة كدرة
درة بالكسر
ومعه درة
درة ها؟ ايش عنده؟
وعلى ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت
كدرة الكتاب
ايوه
فسمعت الأعراب ايش عندك؟ قاعد قال خرجت مع أبي
قال خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون
الطبطبية.
فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش غفران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي. فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت ألا أصدق ألا أصدق غير الذي أعطيته وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال قد رأت القتير. قال: أرى أن تتركها؟ قال: فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا صاحبك ياثم. قال أبو داود: والقتير الشيب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة امرأة صدق. قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت فذكر نحوه ولم يذكر قصة القتير.
أول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال: باب في تزويج من لم يولد.
يولد
نعم يولد يعني يولد له
أو كأنه من لم تولد أصلا يعني في علم الغيب
كمان عندك يولد
من لم يولد
يولد يولد ما ذكر شيء تحت عندك في العاشر ممكن تأتي تولد لكن النسخ يولد نعم جزاك الله خير يعني بيان يعني باب ما جاء يعني بيان ما جاء في تزويج من لم يولد له أو تولد يعني المرأة التي لم تولد. والباب يعني تزويج الرجل من لم يولد له، ما حكمه؟ وهذا في بيان حكم المعدوم وأنه لا يجوز. وإن كان الحديث ضعيف في مجاهيل، إلا أن حكم تزويج المعدوم لا يجوز. وهذه القصة ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف واستمع منه. ومعه درة، وهي العصا الصغيرة التي كان مع معلم الكتاب، يعني معلم الصبيان، كدرة الكتاب يعني معلم الصبيان. قالت: فسمعت الأعراب والناس وما يقولون الطبطبية الطبطبية. ومعنى الطبطبية يعني هذه الدرة كان يحرك بها، يعني تطبطب طب 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 طب، أو أنه النعل الذي يمشي به يطبطب. فقالوا: الطبطبية الطبطبية، يعني احذروا. هذا فيه حذف، كان يقول احذروا الطبطبية وهي الدرة. قال: فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له، يعني بالرسالة، فأخذ بقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فأقر له يعني بالرسالة، ووقف عليه واستمع منه، يعني استمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حديثه. فقال: إني حضرت جيش عفران، وهذا جيش في الجاهلية. قال ابن المثنى: جيش غفران، يعني بالإعجاب، لأن الرواية من طريق الحسن بن علي الحلواني ومحمد المثنى. محمد المثنى قال بالإعجام يعني بالغين. فقال طارق بن مرقع: من يعطيه ربحا بثوابه يعني، وأجازيه على ذلك. قلت: وما ثوابه يعني؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي. قال: فأعطيته ربحا. هذا أبوها كردم. قال: فأعطيته رمح ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئت عنه منسي. فقلت له: أهلي جاهزون لي، أنت زوجتني وهذه أصبحت أهلي، فجهزها لي. قال: فحلف ألا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الرمح، لأن الرمح جعله صداقا. فقال: لا، حتى تصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينك، وحلفت ألا أصدق غير الذي أعطيته. هذا حلف وهذا حلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرني، يعني أنها أصبحت قرينة للنساء، يعني خلاص حق زواج، يعني هي اليوم أصبحت قرينة للنساء اللاتي أصبحنا جاهزات للنساء. القرين يعني الشبيه والمثيل. قال: قد رأت القتير، يعني حتى الشيب رأته. قال: قد رأت القتير، يعني الشيب، يعني أنها خلاص بعد كبيرة ليست بصغيرة. قال: أرى أن تتركها. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرى أن تتركها. قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حلف وذا حلف. فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا صاحبك يأثم، يعني على تلك الأيمان، حتى لا تكون بينكما خصومة. أرى أنكم كل واحد يترك حتى لا تكون بينكما خصومة، فيأثم هذا ويأثم هذا. وإذا كان في الجاهلية فقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الزواج وكانت في الجاهلية بخلاف التي في خلاف التي حرمها الإسلام وأقر الزواج بولي وذلك الولي وكان بينهما صداقة. نعم. كيف؟
لا
عاد
ما
أخذ. يعني المشارعة. نعم. يعني أنها ولدت ثم كبرت ثم أتى قال له أهلي أنت زوجتني؟ قال أصدق هذه صداقة جديدة وخلص أعطيك. قال والله لا أصدق إلا الذي أعطيتك هو الربح. لأن اتفقنا. فترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركها تعال حتى لا يثم هذا ولا تثم أنت. يعني في الخصومة. وإن كان الحديث ضعيف إيش قال ذاك ضعيف وإن كان الحديث ضعيفا لا يصح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الحسن بن علي وإنما أورد أن زواج المعدوم ما يجوز. أورد الحديث من طريق الشيخ الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. ومحمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن وثقة أصحاب الكتب الستة المعنى قال أخبرنا يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة قال أنبانا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي وهو صدوق نفج له أبو داود قال من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم وهي مجهولة أخرج لها أبو داود أنها سمعت ميمونة بنت كردم صحابية رضي الله عنها. ثم أورد رحمه الله تعالى القصة من طريق أخرى من طريق شيخه أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أنبار بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أن خالته مجهولة أخرج لها أبو داود أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة قيل أن المرأة هذه هي ميمونة بنت كردم التي مرت في الحديث السابق فبقيت الحديث مثل الأول لكن ذاك أخذ رمحا وذا أخذ نعلا قال في غزاة في الجاهلية إذ رمبوا يعني من حر الشمس وكان لا يوجد له نعل فقال رجل من يعطيني عليه وأنكحه أول بنت تولد لي قالت فخلع أبي عليه فألقاهما إليه فولدت له جارية إلى آخر الحديث قال ولم يذكر قصة القتيل يعني الشيب والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجماعة المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطرق عليكم